بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني شيء مرسوم، إما قضاء لا دخل لكم فيه وإما قدرا لأنه علم. فيبقى القضاء من صفات القدرة الشاملة، وأما ما قدر فمن صفة العلم الشامل. نعم. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله، إن ذلك على الله يسير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مدام أمر إما مقضي إذا كان فينا فيه دخل. واحد مرض أنا ماليش دخل فيه، واحد ماشي كده فوقت عليه مش عارف إيه موتته وتنبيل خد دخل ماليش دخل فيه، إنما ولد سقط له دخل فيه لأنه لا حضر الدرس ولا إيه ولا ذاكر ولا أي حاجة، يبقى ده له دخل. لكن لما قدر إنه يسقط يبقى أنه عالم، علم البشر مختل، إنما علم الله لا مش فيه إيه. يوم لما دام المصيبة هتقع سواء قدرا أو إيه، يبقى معناها إن زعلك مش هيجيب حاجة. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك العايط في الفائت نقصان من العائد، مش بيقولوا كده؟ العايط في الفائت، لأنه لا هيرد ولا أي حاجة. وذاك الواحدة من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحدة، تقعد قال ما مكشرة ومش عارف ايه وبتاع ولابسة اسود وعمالة ومش عارف حاجة. طيب نقول لها يا ست عقاري زعلت بقالك قد ايه زعلانة؟ تقول له مثلا بقالي شهرين. طب الولد قدم كده شبر يزود الزعل شوية حقيقة؟ قالت لا. طب ما ليه الزعل ده لازمته ايه؟ انتوا بتعين الاحداث دي، بتعمل الحدث الواحد تنميه انت تعملها الف حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف انت. طب بالله انت رحت لابس لبس اسود اهو، انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الميت رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لي كده اللي تعدل بروفه اللي لبسها كده تبقى زعلانه؟ انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده فطيس ده مش ايه الحكايه دي. ثم اسمعي، اذا الفت الحزن وعشيت فيه ربنا هيعاونك، لان ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول انت حبيت الكفر عشيته، طب انا مهم انا اعاونك برضه. ليه؟ اختم على قلبك، لا الايمان يدخل ولا الكفر يخرج. يبقى انا بساعدك اهو. الله مش كده؟ يبقى معناها ايه؟ انت لما تزعلي بقولك ربنا عشيت الحزن، طب خلاص انا بحبك انا عايز اساعدك بقى. كل ما الفكره تهدى كده اجيب لك حاجه تحزن جديد، تقول لها للمراه كده تروح ضحك على طول وخايف على اللي موجود. يبقى ما تقعديش تعمليها على اللي فات، حافظ على الموجود احسن. الحزن اذا اسطر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم، ربنا بيعين الكافر، كفرت انا هساعدك على الكفر. احسن قلبك يمكن يغفلك كده وينفتح للايمان، يختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط قوي. لكي لا تأسوا، وما دام ما في كتاب وحزن مش هيجيب ولا يأخرها، طيب أدي في الحزن. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، طب في الفرح ولا تفرحوا بما آتاكم. ليه؟ قال لا، انت ما انتش عارف اللي آتاك ده ايه، هتنجح فيه ولا ما تنجحش، توفقوا للطاعة ولا توفقوا للمعصية. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمد إيده في التراب يبقى دابي مش عارف إيه ينجح. ليه؟ قال لك لأن لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بإيه؟ نعلهم أوي 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 كده عشان نهبطهم، لأننا زمان قلنا ما حدش بيقع من على الحصيرة. حد بيعمل على الحصيرة لازم يعليه كده، زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه كده يشيله، يقوم واحد عيل يقول لك ده خد فلان بيهشك ده عدوه. ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه، ده بيعليه كده عشان الخضر يبقى هيك فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، إنا فتحنا لك مش عليك، يبقى النعمة اللي جاية دي عليك أنت.
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة.
فيمكن دي ابتلاء لك، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى أحسن منك. إذن لا تأس على ما فاتك لأنه مش هترده، ولا تفرح بما فاتك لأنك مش عارف هتنجح في استغلاله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الراجل، وكل رجلا كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكاية اللي علماء النفس قال لك هي دي الخلاصة، انك انت تمر بك الاحداث فما تتأثرش ولا تنفعل لها، لان تأثير الحزن زي تأثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطة، واي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط، فابعد عنه الاثنين عشان يظل في ايه في فطرته السليمة صالح للايه للجسد، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه الفرح المذموم، انه في فرح الواحد ينبسط منه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا حق فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه مما يجمعون، يبقى فيه فرح ما يورث بطر ولا خيلاء بس يورث انكسار، ولكن فرح يورث بطر يبقى ده هتبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو قات، نعم ما دام في كتاب من قبل ان نبراها اعرفوا دي، ما لا تحزنوا في لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا جه جنب في الفرح لأنه إيه على حاجات نفرح به، قال لك بس الفرح ما يؤديش إلى الحكاية دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، السلام. انتقل من معنى إلى معنى جديد، فهو إذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجة تنفقها ما تأمرش واحد بالبخل، أنت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لأن الله يريد أن يوسع قبضة المؤمن على إخوة المؤمنين، فقال لك ما أنتش غادر ما تأمرش بالبخل، زي ما أنتش غادر تنفق أنا مش هبريك من أنك أنت ليك مجاهدة. شوف المراحل عشان يعمل ايه، عشان يحبب كما حبب في الانفاق يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته، ادي واحد، في واحد يبخل من ذاته لا ويني الكريم يقول له كف ايدك. يبقى لو ذلك عندنا في الفاحشه يقول لك بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل، مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ويأمرون الناس بالبخل، كأن الشح والبخل تعداهم إلى غيرهم، بأنه هو ما عندوش اللي يبخل به يقوم يجي الواحد يقول له أنت انجنيت ما تسيب عيالك مش عارف إيه تعمل، ما أنت عارف الله سيبهم يقوم يزهدوا في الإيه. دي حصلت ولا ما حصلتش؟ ألم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس أنتم مقفوشين في دي، صحيح انتوا امرتم الناس انهم ما ينفقوش على الناس اللي في الصفة. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعة، وفهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليهم، صدوا ايدكم عن النفاق عشان ايه. ما هو بيقولوا حتى الجماعة الشبيحة اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يبر، يا سر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده، يا بر يعني نعيش في ايه في يا سر يا بر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا من حوله، لان الحياه عندهم في نظرهم حياة نفعية، الله مش حياة بتنتظر دوكهم برضو حياة نفعية، اللي بيعملوا كده حياة نفعية، بس نفع ايه؟ نفع باقر، نفع لا ينتهي، لا مقطوعة ولا ممنوعة وما فيش موت، يبقى نقد النفع الحقيقي، لأن كل واحد منعم في الحياة نعمة على أخطر ما يوجد نعيم البشر يهدده في حياته أمران، إما أن يموت ويترك هذا النعيم ولا عندوش سابقة أنه إذا أنا هروح لخير منه ما عندوش عتمات، وإما أن النعيم يفوت مني، يبقى هذا هو الإيه؟ ده النفع. فدوكم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طيب، ويأمرون الناس بالبخل، لكن بقى ربنا أفشهم في قولهم بالفطرة غلبتهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب اشمعنى بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله؟ وكنت بتقولوا ده كذاب، اشمعنى رسول الله هنا دلوقتي؟ غلبهم الحق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش به، كان عندهم ما هذه واحدة، ويأمر غير بالبخل، يوم يقول لك يبقى عليه وزر البخل في ذاته، وعليه بخل انه منع غيره من انه يبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أنا ما يهمناش أنهم يبخلوا من الناس بالبخل، أنا غني عنهم. طب ده أنا عملت ديا علشان الأمة تعرف أنها متكاتفة، عشان يحبوا بعض، الواحد يشوف عند واحد نعمة يقول له ما بيعود علي، ما يحقدش، ما يحسدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي أبوه عايش ممتع وبعدين هو غلبان يقول يا ربنا يقول يمكن يزعل من ربنا، لكن لما يلاقي البذل عليه يمكن أكثر من كل ما أبوه موجود، ثقة في مين؟ ثقة في من أخذ زي ثقة في من وهب. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجوا يبخلوا الناس والناس تجوع، يوم المؤمن مثلا يمسكوا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، أمال دي تيجي إزاي؟ يبقى إذن الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني لا هو اللي بيرزق، اللي بيبقى المال هو اللي رزقه، هو اللي جايبه، بتاعه بتاع ربنا كله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هناك في شح وفي بخل، إن هو اللي أقوى عزيزي. قال لك البخل يبخل على الناس، إنما على نفسه كويس، إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في النفس الواحد يستقطب في جلبيه يلبسها، ما يرضاه، ما يرضاه، ما يرضاه يصرف حتى على نفسه. ولذلك ربنا يقول من يوق شح نفسه. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويجيبوا القصر هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا، ما هو الرسول؟ احنا فهمنا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. والنبي أمر بإيه؟ ده عمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله، إذا أمال الأنبياء اللي ما جاش لهم كتب ولا معجزات دولة؟ قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه، معجزتهم معجزة من كان يعمل على إيه؟ على مقتضى دينه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ورسلنا جمع رسول. طيب آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نشوف نقول له أم لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويعصى ربنا، يقول له افرق بين الاثنين، المعصية قبل ان يكون نبيا والمعصية جاءت للتعلم، عشان يتعلم، عشان يتعلم انه لما يبقاش منهج ربنا كويس ما تبقاش له عورة. ولذلك يقرأ الآباء: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. يبقى إذا الاجتباء جاءت بعد ذي. أما المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان وقال مش عارف ايه. وبعدين لما اجتباه يبقى آدم بدء لمين؟ الرسالة وبدء البلاغ. طب هيبلغ مين ده؟ لسه آدم ما عندوش ذرية. زي ما قال لك علم القرآن خلق الإنسان، كأن تعليمه القرآن قبل خلق الإنسان. خلاص كده؟ وقبل ما يبقى له ذرية خد المنهج. يبقى المنهج أولا لنفسه، وبعدين ذريته هيبقى فيه حماه، زي ما أي واحد أولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوة اللي خدها، وبعدين الناس اللي يكتر هيبقى رسول. لكن الغفلة بتطرأ، فلما الغفلة تطرأ يوم ربنا بقى والناس تتوزع في أماكن يبعث رسل بقى. مش ولذلك يقول، قال لهم: اهبطوا الأرض انتوا والشيطان، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا المبدأ اللي خده من آدم. يبقى إذا اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. إن أعرضت عن منهج الله يبقى معنى ذلك إنك هتبقى لك معيشة ضنك. معيشة ضنك يعني إيه؟ يعني ما أنتش قادر عليه. تبقى ولذلك لما عملوا إحصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحة النفس، وجدوا السويد واخدة الدرجة الأولى في الاقتصاد، يعني حظ الفرد قد كده أكبر نسبة في الهم. وبعد ذلك عملوا إحصاء ثاني وجدوهم أكثرهم جنونا وأكثرهم انتحارا. الله! تبقى المسألة الرزقية بدل الأكل والشرب دي مش شرط. عندهم حاجة أدي معيشة ضنكا، مش الضنك بس يبقى فقير، لأن احنا بنشاهد فقراء وساعة ما يأكلوا ما يقعد يوس يده كم مرة ويعيش مش عارف، ويبقى شايف الغني اللي هو بيمدحه ولا يلتفت إليه، والغني قاعد الشواء وريحته طالعة بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده وياخد حتة جبنة وحتة مش عارف إيه وما بحطة 24 دولار. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق إن الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب، مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قال لك: ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. إنما الحلم اللي يطيق الظهر ده يشيله ده يحتل عليه وياخد البتاع الزكيبة اللي مليانة 12 كيلو ودوية مش عارف ايه بتاع، ويبقى عرقه بيصور، وبعدين يمسك بقى لقمة ناشفة كده وبياكلها وهو ماشي ومبسوط. إما الضنك هو إيه بقى؟ الضنك طيق النفس بأمر يهمه ولا يرضاش له فكاك. يبقى أدي آدم، يبقى الرسالة جاي بمنهج لتصلح حركة الإنسان في الحياة صلاحا لا يكون مآله الدنيا، وإنما يتعدى الصلاح إلى الآخرة. الآخرة اللي فيها موت ولا فيها فوت نعمة. لكن الناس بتغفل، الشهوات بتيجي. آدم لما يجي طبعا هيقول لأولاده الحكاية دي ويتعلموا كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص او ولاد الحياة. ادم لما انتهى والناس تكسروا راحوا هنا وهنا، اصبح في كل بيئة افة، فالرسل تعددت لان ما فيش جامعة تجمع الناس اللي في الارض. ده يمكن في ناس موجودين ما حدش يدري عنهم حاجة. ده احنا ما دلناش عن امريكا اللي بقى من 200 سنة ما كانش فيه اتصال خالص، إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياة يصل العالم كله. أنت تشوف السيئة هناك تيجي النهاردة تلاقيها هنا. يبقى الداءات ستتحد، وما دام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى واحد والعالم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الواضحات. وضحت في ايه؟ في ايات كونيه تلفت الى وجود الحق. وجود الحق يروح باعت واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركه، لازم له ايه بينه برضه على سبيل المعجزه. وبعدين يجيب لنا آيات أحكام. يبقى الآيات البينات دي ثلاثة: آيات تلفت إلى وجود الخالق، وآيات تبين صدق الرسول، وآيات تحمل منهج الإيه الحياة، افعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالإيه بالبينات. وأنزلنا معهم الكتابة يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه هنا؟ الميزان ما توزن به الاشياء، ولا يوزن الا في الكثافات يعني لها تقل. طب هو ده نفس التقدير الواحد في الميزان؟ ما في تقديرات كثيره. طب ما احنا بدنا نقدر احكام، يقول لك الكيل او في الكيل. طب احنا نقدر اطوال، نقول الزراع كان زمان الزراع، الزراع ولذلك ايه 70 ذراعا مش كده؟ يبقى جاب الذراع مقياس، مقياس للطول، والمكيل مقياس للايه للحجم، والميزان عشان الايه له ايه له ثقل. ولذلك تجد حتى الحكومه مثلا اللي مؤمنه بميزان السماء وميزان العدل بتبقى دار القضاء العالي دي، شايف ايه؟ يبقى شوف الرمز بتاعها ايه، الميزان والكفتين قبل بعض، لانه جاي يحكم بين الناس، يبقى لازم يحكم بين الناس الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون. افرض انه موزن جير ولا موزن تفاح، يبقى ده له ميزان وده بينزل مع الطبيعة، لان الفرق ما يجيبش حاجة. ان يكون موزن جير الفرق ما يهم مش كتير قوي، وبعدين في وسط، وبعدين بوزن جواهر، يبقى الجواهر لها ميزان مخصوص. ولذلك تجد اللي بيعمل الجواهر مش ميزان بس دقيق كده، لا، تلاقي كفته بسيطه لان الموزون ايه. وبعدين تلاقي حطه في بيت زجاج، الله، بيت زجاج ليه؟ لان الهواء يمكن يهب شويه يوم زائق بتاع الكفه، لما يزوق الكفه، الكفه دي مقدارها هيبقى كثير لانها معادن نفيسه، يقوم يعملها كده. ولذلك الرجل اللي بيمر على الاسواق يشوف مخالفات الناس في الاشياء، لما يلاقي واحد عنده فانوس كده بيوزن فيه الذهب، يقول ده راجل دقيق. انما لما بيجي يوزن يدخل راسه في الايه، يقوم يدخل راسه في الميزان، يبقى نفسه يأثر في الكفة اللي له الميزان، يقوم يقفل الميزان. الله، يبقى لأن الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق. الشيخ اللي يوزن بطاطا مثلا، الله، يبقى إذن لازم نعرف أن معهم الميزان. طب والميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، قال لك ده رسل بينات هتنفع المؤمن المستقيم، ما يعص موازين ولا أي حاجة. وقد مر علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه. إن غيرت كده أقول الله ده الرجل ادانا أكثر مش عارف إيه، نرجع يقول انتقدوه. ولإن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعة اللي بيرقب عملية الناس. أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فلما تبقى الآيات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطة. طب بفرض ان انطمست حاجة يبقى حصل خلل، الخلل يجي ايه؟ حق يبقى باطل، وباطل يبقى ايه؟ يبقى حق. وخصوصا اذا كان واحد له لباقة في عرض القضية، ما المحامين دول بيشتغلوا في ايه؟ ازاي يعني؟ بيكسب ايه اللي بيكسب؟ اللي له ايه؟ لباقة في عرض القضية. انما قال ايه؟ انما انا بشر وأنكم تختصمون إليه، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. يعني زي بيقولوا عندنا في البلد، سود كذب مساوي أحسن من سود منعكش. إيه المحاماة بيعملوا أحسن من سود إيه؟ يوم ألحن بحجته. النبي بيقول كده، لعل أحدكم أن يكون فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ. الله، إذا رد الميزان إلى مين؟ الى الدين. رد الميزان الى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتساوى، دي ينزل برضو الف، اما من ثقلت موازينه واما من خفت ايه من خفت في موازينه. يبقى أنزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكلة أبدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، إنما حق واحد ما فيش غيره. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يعصي، يبقى هيبقى في حق وفي ايه؟ مين اللي يميز الحكايه دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجه، واما الميزان فان حصلت غفله ومخالفه ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام في قسط، اما قسط من نابع من الضمير الملتزم، واما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحه في التقاضي ان لا تطول امد المقاضاه. ليه؟ لان طول امد المقاضاه بيعمل ايه؟ بيغري الناس، يقول لك ايه ده هتقعد لها سنتين ثلاثه على ما تعرفين، وبعدين نقعد بقى تبهت الجريمه، وبعدين واحد قتل وعايزين نقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فاته، لكن اللي هنقتله بقى في حياتنا هنعتدي عليه، يوجد ايه؟ شيء من الرحمه، ثم يختل النزاع. ولذلك بقول اوعوا الحكايه دي واحذروها من نفوسكم، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. لانك ان عملت العمليه دي اشفاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري، وما دام تستشري تفسد المسائل، يبقى لازم يحضر عذابهما ايه؟ وليشهد عذابهما طائفه من الايه؟ من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط، ساعات بيشوفوا القاضي حكم بالحق، القاضي حكم بالحق يقول لك اه ده النيابه بتلوعوا الموجن ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه ويجيبوها، بس تبقى سريعه، تبقى ايه؟ يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل اتبرى، محامي الحم بالحجه اتبرى، قاضي مش عارف اترشى، مش عارف، يبقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ فالقاضي لما بيكون نزيه اللي في ايده الميزان ده، شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامع، كان قاضيا نزيها ومحكوم بالنزاهه، فدخل يوما على المهدي الخليفه العباسي قال له يا امير المؤمنين اقلني من القضاء، اقلني مش عايز القضاء. قال له ولمن من العدل بعدك؟ قال له يا امير المؤمنين لم اعد اضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا، فثق في ايضا لما اطلب منك المعادله، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق تقبل كلامي. قال له طب بس قول لي ايه السبب؟ قال يا امير المؤمنين خصمان عرضا علي، وكل مره ياتي واحد منهم بالحجه فلا احكم فااجله، وفي يوم دخل علي خادمين وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاءني به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيت وكيت، عارف أنه هو اللي له قضية عنده، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق، قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق، ثم جاء في اليوم التالي الاثنين قدامي فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن ده بيحبني وجايب لي طبق ومش عارف إيه، ما استويش في نظر الاثنين، فأنا ما كنتش أقدر على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل إيه؟ بيحتم المشاكل، مش بيحتم قضية اثنين، بيحتم قضايا مجتمع. وإلى لقاء آخر.